أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المورد الأول من الموارد التي يجب فيها تقدم المبتدأ ويمنع عن تقدم الخبر هو أن يكون الاسمان إما معرفتين أو نكرتين وليس معهما قرينة تبين المخبر به من المخبر عنه. وقد بينا أن هذا القول أو هذا المورد يرجع في الحقيقة إلى أن يكون الاسمان متساويين من جهة أصالتي المعلومية والأعرفية، إما بأن يكون كلاهما معرفة فلا يمكن ترجيح الأصالة في أحدهما على الآخر، وإما لكون كليهما نكرة فلا ترد قاعدة أصالة التعريف من أول. وعلى كل حال فيشترط أيضا أن لا يكون هناك قرينة تبين المخبر به من المخبر عنه، والمراد من القرينة هنا إجراء لأصالة المعلومية. فإن حين تنتفي أصالة المعلومية وأصالة التعريف تصل النوبة حينئذ إلى أصالة التقديم، فيجب حينئذ أن يقدم المبتدأ ويؤخر الخبر. وقد مثل الشارح لهذا المورد ببيت من الشعر حاصله: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. شوف الشاعر يريد أن يقسم أولاد الأولاد أولاد الأبناء والبنات إلى قسمين، إلى قسم يلحقه بنفسه وإلى قسم كأنه ليس من أبنائه في شيء. أما القسم الذي يريد إلحاقه بنفسه فهو أولاده من أبنائه، يعني من الذكور، يعني أحفاده من الذكور. وأما القسم الذي لا يريد إلحاقه بنفسه فهو أحفاده ولكن من الإناث، يعني أبناء بناته. فالشاعر ماذا يريد؟ يريد أن يلحق أبناء الأبناء بالأبناء ويخرج أبناء البنات عن كونهم أبناءه، لا أنه يريد أن يلحق أبناءه بأبناء أبنائه. التفت، فلا بد أن نفترض في رتبة سابقة أن الشاعر يعترف بأبنائه وببناته قطعا، وإنما نشك في أن أبناء الأبناء هل هم ملحقون بالأبناء، وأبناء البنات هل هم ملحقون كذلك أو لا. التفت، فلا بد فتارة نفترض أن الشاعر يفترض قطعا، أن الشاعر يلحق قطعا أو يعترف قطعا بأبنائه وبناته، ثم نشك أنه هل يعترف بأبناء أبنائه وبنات أبنائه أو لا. وتارة أخرى نعكس فنقول الشاعر يعترف بأن أبناء أبنائه أو يعترف بأبناء أبنائه يعني بأحفاده، وإنما يشك في أنه هل يعترف بآبائهم أو لا. ومن الواضح أن الشاعر ماذا يريد؟ يريد إلحاق أبناء الأبناء بالأبناء. لا إلحاق الأبناء بأبناء الأبناء، لا، لأن أبوته للأبناء أبوة مباشرة، فهو بلا شك معترف بها، واضح؟ وإنما يريد إلحاق أبناء الأبناء بالآباء. والشاهد على ذلك وين؟ سيأتي في الشطر الثاني. فلا بد أن نفترض أنه قطعا يعترف بأبوته لأبنائه، إذن فهو هذا هو المعلوم. إذن هنا قرينة بيّنت لنا المعلوم، فالآباء هم المعلومون، أو أبوته، تفت أبوته للآباء معلومة للأبناء يعني، ولكن أبوته للأحفاد هي المشكوك. مع أن البيت ماذا كان؟ بنونا بنو أبنائنا، تفت المعنى بنو أبنائنا، بنو أبنائنا مثل بنينا. ليش؟ لأنه أراد أن يشبه، وفي عالم التشبيه ما هو الذي يكون أقوى رتبة؟ المشبه به، وإنما يشك في أن وجه الشبه الموجود أصالة في المشبه به، هل هو لا هل يلحق المشبه أو لا يلحق؟ واضح صار؟ فإذن المعنى بنو أبنائنا مثل بنينا، لأنه يريد التفت، لأن الشك في ماذا؟ الشك في أن بني الأبناء هل هم مثل بنينا أو لا؟ فالمخاطب ينتظر حكما من أحكام بني الأبناء أنهم هل هم ملحقون بالأبناء أو ليسوا ملحقون أو ليسوا ملحقين بالأبناء. ولذلك لابد أن يكون المعنى بنو أبنائنا بنونا، يعني مثل بنينا، لأن أبوته للأبناء لما كانت بالأصالة وبالمباشرة فهم المشبه به، لأنهم لأن الأبوة تظهر فيهم أكثر من ظهورها في غيره، فهم بمثابة المشبه به من؟ الأبناء، لهم الآباء. ولكن أبناء الأبناء الأبوة غير ظاهرة فيهم لأنها بواسطة الأبناء، فيقع الشك حينئذ. فيريد الشاعر أن يلحق الجهة المشكوكة بالجهة المتيقنة. ودائما المشبه به يكون أقوى من المشبه، فلا نكون نحن منتظرين لسماع حكم يعرض على المشبه به، وإنما ننتظر لسماع حكم نلحقه للمشبه، فالمشبه هو المبتدأ دائما. التفت، لا يقال إنه مثلا المشبه ينبغي أن يكون هو الخبر والمشبه به هو المبتدأ، لأن المشبه به أقوى والمشبه أضعف. لا، هذا صحيح، ولكن التفت، هذا من جهة، ولكن من جهة ثانية أنت المشبه به معلوم عندك، المشبه، ولكن تنتظر، لأنك أنت تنتظر حكما من أحكامي أنه هل يلحق به المشبه به أو وجه الشبه الموجود في المشبه به، أو لا يلحق به وجه الشبه الموجود في المشبه به. طيب، إذن قال المعنى بنونا بنو أبنائنا، معناها في البيت ماذا أتت؟ أتت بنونا بنو أبنائنا. طيب هذه القرينة معنوية، ويوجد عندنا أيضا قرينة لفظية وهي تكملة البيت. قال وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الآباء، عاد يشوف بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فألحق أو فحكم على من؟ حكم على بناء على أبناء البنات، حينما قال وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فقد أخرج عن الأبوة أبناء البنات. فالذي وقع مبتدأ في الجملة التالية ما هو؟ أبناء البنات. فبقرينة المقابلة الذي ينبغي أن يعني الذي أخرج عن الأبوة وحكم له بعدم الأبوة هم أبناء البنات، لأنه قال وبناتنا بنوهن، يعني بنو أبنات بنو بناتنا، ماذا ألحق بهم حكم أنهم أبناء الرجال الأباعد؟ كيف؟ مش المشكوك في وجوده، المشكوك المنتظر لحكمه، هو ليس مشكوكا، المشكوك في حكمه، واضح؟ فالمخاطب هل ينتظر حكما من أحكام الأبناء أنهم هل يلحقون أن يعترف بأبوته لهم أو لا، أو أنهم ينتظرون حكما من أحكام أبناء الأبناء أنهم هل هم ملحقون أو لا؟ من الواضح أنهم ينتظرون حكما لأبناء الأبناء. ليش؟ لأن الآباء أو الأبناء أبوة أبيهم لهم واضحة وصريحة لأنها بالأصالة وبالمباشر، فلا ينتظرون حكما من الأحكام، فلا يعرض، فلا كأنه لا يطرأ الشك على أبوته لأبنائه، فلذلك أنت لا تنتظر خبرا، وهذا بخلاف أبناء الأبناء، واضح صار؟ فإنك تنتظر حكما أنه هل يلحقهم بالأبناء أو لا. واضح القرينة الثانية؟ القرينة الثانية اللفظية أنه جعل المبتدأ هم بنوهن، أي بنو بناتنا، فبقرينة المقابلة لا بد أن يكون المبتدأ في الشطر الأول بنو الأبناء، واضح؟ لأن بني الأبناء لا يقابلون مع البنات ولا مع الأبناء، وإنما يقابلون مع بني البنات، واضح صار؟ وصار معنى البيت واضحا أن بني أبنائنا ملحقون بالآباء، يعني الشاعر يلحق أبناء أبنائه بأبنائه، بمعنى أو على تأويل أو على تقدير أن الدماء التي تجري في عروق بني الأبناء هي نفسها التي تجري في عروق الأبناء، باعتبار أنه يلحق عند العرب بأشرف الأبوين، وكان الذكر عندهم أشرف من الأنثى، والدماء التي تجري في عروق الآباء هي نفسها التي الأبناء التي تجري بنفسها في عروق الآباء، وأما بنات الأول وأما بنو البنات فكأنهم قد لوثوا بدم أجنبي وهو دم الأصهرة، فقد أخرجهم عن كونهم أبناء لا، طبعا هذا تعصب عربي واضح. كيف كان؟ إذن هذا تمام الكلام في المورد الأول. المورد الثاني من موارد وجوب تقديم المبتدأ أو المنع عن تقديم الخبر أن يكون الخبر فعلا، كلما كان الخبر فعلا وكان المبتدأ مفردا، والمراد من المفرد هنا ما هو في مقابل شو؟ لا، المبتدأ لا يكون جملة، مقابل التثنية والجمع، أن يكون الخبر مفردا والمبتدأ أن يكون الخبر جملة والمبتدأ مفردا أي لا مثنى ولا جمعا. والسبب في ذلك أنه لو تقدم الخبر الجملة مش جملة، أن يكون فعلا، يعني هو جملة ولكن جملة فعلية حتى نحترز عن الجملة الإسمية يعني. والسبب في ذلك أنه لو تقدم الخبر الفعل على المبتدأ المفرد لأدى ذلك إلى التباس الجملة الفعلية بالجملة الإسمية، وذلك
لأن تسلط الفعل الخبر على المبتدأ المفرد إنما كان يمنع منه التأخير. يعني خلينا نأخذ مثال: زيد قام. زيد هي المبتدأ وقام هي الخبر وهو فعل، يعني جملة فعلية. الآن المانع من تسلط قام على زيد هو تأخر الفعل عن فاعله، فلو قدم الخبر لزال هذا المانع، لأن المانع من تسلط الفعل على المبتدأ هو تأخره عنه. فمع التقديم يزول هذا المانع، ومع زوال المانع فإنه يعمل، ولازم عمله أن تنقلب الجملة الفعل، الجملة الإسمية المركبة من المبتدأ والفعل إلى جملة فعلية، فلا يعود الخبر خبرا ولا المبتدأ مبتدأ. فيلزم تفت فيلزم من تقديم الخبر أن لا يعود خبرا، ومن تأخير المبتدأ أن لا يعود مبتدأ. والشيء الذي يلزم من وجوده عدمه فإنه ممنوع وباطل. يعني كأنه يقول تفت لك أن تقدم الخبر، الآن أنت إذا قدمت الخبر هذا لا يعود خبرا، فأنت يلزم من تقديمك للخبر أن لا يعود هذا المورد من موارد الخبر والمبتدأ أصلا، لأنه أصبح من موارد الفعل والفاعل، ولأنه يقع الالتباس بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، إذ لا يعلم مراد المتكلم أنه هل هو إفادة الدوام والثبوت أو إفادة الحدوث والتجدد. هذا كله إذا كان المبتدأ مفردا، وأما إذا كان المبتدأ مثنى أو مجموعا فإنه يجوز التقديم والتأخير. والسبب في ذلك انعدام الالتباس حينئذ، إذ المبتدأ حينما يكون مثنى فلا بد في الجملة الفعلية بعده أن تكون مشتملة على ضمير لائق بالمعنى، وإنما يليق بالمعنى حينئذ الضمائر المثنات. إذا كان المبتدأ مثنى فتقول الرجلان قاما أولا حتى تشتمل الجملة على ضمير لائق بالمعنى، حتى يحصل الربط بين المبتدأ والخبر، وثانيا حتى يحصل الاتحاد المصداقي، يعني حتى تحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر، ليكون من إسناد المبتدأ إلى الخبر لا من إسناد الفعل إلى الفاعل. هذا هو الفرق بين أحدهما فيه مطابقة والآخر لا مطابقة فيه. طيب، ولذلك إذا أخرت فقلت قاما أخواك علم أنه لا التباس، إذ لو كان من موارد إسناد الفعل إلى فاعله، يعني من موارد الجمل الفعلية، لقلت قام أخواك لا قام أخواك، هذا أولا. وثانيا لأنه لم يلزم منه انعدام الخبر أو أن لا يعود الخبر خبرا وأن لا يعود المبتدأ مبتدأ. ليش؟ لأن الفعل وإن تقدم فإنه لا يتسلط على المبتدأ وإنما هو متسلط على الضمير المشتمل عليه. فما كان مترتبا من المحظور هو محظوران. المحظور الأول أنه يلزم التباس الجملة الفعلية بالجملة الإسمية، وثانيا أن الخبر يلزم، الخبر الفعل يلزم من تقدمه أن لا يعود خبر، فيلزم من وجوده عدمه. واضح صار؟ وكلا المحظورين لا يردان فيما لو كان المبتدأ مثنى أو مجموع، لأنه إذا كان مثنى أو مجموعا فلا بد في الفعل بعده أن يكون مشتملا على ضمير لائق بالمعنى ولا يليق بالمعاني، بمعاني التثنية والجمع، إلا الضمائر المثنات أو المجموعة. والضمائر المثنات أو المجموعة لا بد أن تقدر، لا بد أن يظهر لها صورة في اللفظ، وهذا بخلاف الضمير المفرد المذكر، لأنه على الأصل فيحذف فيستتر مباشرة. تقول الرجل قام، وأما إذا ثنيت فلا بد أن تقول قاما بإظهار ألف التثنية. وحينئذ لو قدم الفعل فلا بد أن يتقدم ويبقى معه ضمير التثنية، فما فيكون قد تسلط حقيقة على الضمير، فلم يتسلط على الفاعل حتى يلزم أن يخرج عن موارد الخبر فلا يعود خبرا، ويخرج المبتدأ عن موارد المبتدأ فلا يعود مبتدأ، لأن الفعل إنما تسلط على الألف. فما كان مانعا من التسلط كان شيئان، مش شيء واحد مثل في حالة الإفراد، الأول التأخر والثاني الاشتغال بالضمير العائد عليه. فحينما تقدم الخبر زال أحد المانعين، ولكن بقي المانع الآخر، وهو أنه مشتغل عن الصريح بذلك الضمير العائد، بذلك الضمير العائد عليه، ولا يكون ذلك التفت، لا يلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم، لأنه هو في محل خبر أصلا. طيب، وكذا لا يلزم التباس الجملة الفعلية بالجملة الإسمية، لأن اشتغال الفعل المتقدم بالضمير يدل على المطابقة حينئذ بين الجملة الفعلية وبين ما بعدها، فيعلم أنه من موارد المبتدأ والخبر. واضح كيف؟ بخلاف ما لو كان من موارد إسناد الفعل إلى الفاعل، فأنه لقال قام أخواك، لا قام أخواك. واضح صار هذا المورد؟ نقرأ. قال: ومنها أن يكون الخبر فعلا بشرط كون المبتدأ مفردا. تفت هنا قد يوهم أن المراد من المفرد في قبال الفعل يعني أن لا يكون جملة، لكن هذا الوهم يدفعه أن المبتدأ لا يكون جملة أصلا. طيب، بشرط كون المبتدأ مفردا والفعل، يعني وبشرط كون الفعل مسندا إلى ضميره كما سيأتي، هذا لم نشرحه بعد. نحو، يعني أن يكون الفعل مسندا إلى ضمير من؟ إلى ضمير المبتدأ، إلى ضمير عائد على المبتدأ. نحو زيد قام وهند خرجت، فهذا النوع لا يجوز فيه تقديم الخبر لعدم القرينة الدالة على إرادته، فإنك لو قلت قام زيد وخرجت هند كان من باب الفعل والفاعل. التفت، إذن أشار إلى كلا المحظورين، الأول حينما قال لعدم القرينة يعني فيقع الالتباس بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية، والثاني حين قال فلو قلت، فإنك لو قلت قام زيد وخرجت هند كان من باب الفعل والفاعل مباشرة. واضح؟ لأن المانع من التسلط قد زال فيقع التسلط، فيلزم من تقديم الخبر أن لا يعود خبرا، هذا شيء يلزم من وجوده عدمه، لأن اعتبار كان من باب الفعل والفاعل، لأن اعتباره أقرب، لأن التسلط حاصل حينئذ، لأنه على التفت ليش أقرب؟ لأنه أوفق على الأصل، لأن الأصل في الفعل المتقدم والفاعل المتأخر أن يكون الموارد الفعل والفاعل، وهذا بخلاف الخبر والمبتدأ فإنه فرع، فإن الفرع في الخبر أن يكون متقدما وفي المبتدأ أن يكون متأخرا. طيب، ولو كان المبتدأ مثنى أو مجموعا كما في نحو أخواك قاما وإخوتك قاموا جاز تأخيره نحو قام تفت جواز تأخيره مع الإبقاء على الضمير، أما إذا حذفنا الضمير فلا يجوز. نحو قاما أخواك وقاموا إخواتك، لأن إسناد الفعل إلى ألف الضمير أو واوه أمار على الإخبار بالجملة عن الاسم، لأن إسناد الفعل إلى الألف مشعر أو دال على المطابقة، والمطابقة من لوازم إسناد المبتدأ إلى الخبر لا الفعل إلى فاعله. وكذا لو كان المبتدأ مفردا والفعل مسندا إلى غير ضمير، التفت الفعل الضمير لابد أن يكون عائدا على المبتدأ، ولكن الفعل يسند إلى غير ضميره. شوف كقوله نحو زيد قام أبوه، الذي قام هو أبو زيد، فالهاء عائد على زيد بلا شك، ولكن الفعل اللي هو قام لم يسند إلى الضمير مباشرة كما في قولنا زيد قام. زيد قام يعني قام هو، فالفاعل في هو من؟ نفس الفعل، ولكن هنا زيد قام أبوه، واضح؟ فالفعل إنما أسند إلى الأب، فالفاعل القيام من هو؟ الأب. نعم الضمير حينئذ عائد على زيد، واضح؟ ما هو المراد؟ أن الفعل لم يسند، أن الفعل مسند إلى غير الضمير، يعني الضمير لم يقع فاعلا، الفاعل وقع شيئا آخر، وهذا الفاعل الأجنبي مقترن بضمير عائد على زيد. نحو زيد قام أبوه فإنه يجوز تأخيره. نحو قام أبوه زيد، ليش؟ لأن هذا أيضا ليس من الموارد التي يقع فيها الالتباس، لأن الالتباس من أين ينشأ؟ ينشأ دائما الالتباس في هذا المورد من أن الفعل له يصبح له بعد تقدمه يصبح له تسلط على المبتدأ، وهنا الفعل لأنه قد أسند إلى غير الضمير أسند إلى الأب، فلو قدم لقدم معه فاعله، فيبقى حتى بعد تقديمه عاملا في الأب، وإذا عمل في الآب فيمتنع أن يتسلط على المبتدأ أيضا من جهة الفاعلية، لأن الفعل لا يكون له فاعلان بهذا المعنى، فاعلان متباينان، واضح صار؟ إذن فالفعل لما كان متسلطا بحسب أصل التركيب ولو قبل التقديم والتأخير كان متسلطا على غير الضمير، يعني على غير المبتدأ، لأن الضمير هو نفس المبتدأ حقيقة، كان متسلطا على أمر أجنبي غير الضمير يعني غير المبتدأ، فيكون المانع من التسلط على المبتدأ أمران، الأول تأخر الفعل، والثاني أنه قد اشتغل بغيره، فلو قدمنا لزال أحد المانعين، ولكن يبقى المانع وهو أن الفعل مشتغل بفاعله حقيقة، فلا يمكن أن يتسلط على المبتدأ على جهة الفاعلية، فلا يقع الالتباس، واضح؟ ففي قولنا قام أبوه زيد لا يمكن أن يقع الوهم عندنا، ولا نشك أن زيد هي لا يقع عندنا الشك في أن زيد هي فاعل قام أو لا، لأن الفاعل هو أبوه، ومع عدم إمكان تسلط القيام أو تسلط الفعل على زيد في هذا المورد فلا وجه للمبتدأ لزيد إلا أن يكون مبتدأ، غايتنا في الأمر أنه مؤخر، ليش؟ لأن الخبر لا يمكن أن يكون، لأن المتقدم جملة والخبر لا والمبتدأ لا يكون جملة، فلا بد أن يكون خبرا فيكون ما بعده مبتدأ. وكذا لو كان المبتدأ مفردا والفعل مسندا إلى غير ضميره، يعني واضح هذه الاستثناءات كلها على القاعدة، أصل القاعدة أن لا يقع الالتباس، والالتباس منشأه أن يصح بعد التقديم والتأخير تسلط الفعل على المبتدأ على جهة الفاعلية، واضح؟ فها هنا يوجد مانع آخر غير التقديم والتأخير، ولذلك يبقى قاعدة على الأصل فلا يقع الالتباس فيجوز. نحو زيد قام أبوه فإنه يجوز تأخيره. نحو قام أبوه زيد. طيب، ومن الموارد أيضا التي يجب فيها تقدم المبتدأ وتأخر الخبر، أي يمنع فيها عن تقديم الخبر، بيان انحصار الخبر. التفت، الحصر على نحوين، إما حصر أو قصر للصفة على الموصوف، أو قصر الموصوف على الصفة. فإنك إن قلت أو تارة نقول زيد شاعر لا كاتب، وتارة أخرى نقول زيد شاعر لا عرب، والفرق بينهما أنه في المثال الأول ماذا كان؟ زيد شاعر
لا
كاتب. في المثال الأول تريد أن تحصر الصفة من بين ما، تريد أن تخصص الموصوف من بين كل ما يصح أن يكون وصفا له، يعني تريد أن تخصص الموصوفة من بين كل الأخبار التي يصح أن تعرض عليه، وكل الأوصاف التي التي يصح أن تعرض عليه، تريد أن تخصصه بواحدة منها. فتقول زيد كاتب، أي نفيت عنه كل الأوصاف الأخرى التي من شأنها أن تلحق له، فأنت حقيقة قد قصرت الموصوف على هذه الصفة دون غير. واضح؟ قد قصرت الموصوف على خصوص هذه الصفة بحيث إنه لا يتعداها إلى غيرها، فلا ليس له الكتابة ولا الشاعرية ولا غير ذلك. وأما في المثال الثاني فإنك تريد أن تخصص الصفة من بين كل من يمكن أن يتلبس بها بزيد، فلا تتعداه الصفة إلى غيره، فلا تنوجد في عمر، فتقول زيد كاتب أو شاعر لا عمر، مش لا كاتب، فلا يمنع أن يكون زيدا كاتبا وشاعرا أيضا، ولكن إنما هو المهم هو أن الشعرية لا تتعداها إلى عمر، فقد قصرت الصفة على هذا الموصوف بحيث إنها لا تنوجد في موصوف آخر. واضح ما هو الفرق؟ واضح؟ تفهم؟ زيد كاتب لا شاعر، أنت قصرت الموصوف أو خصصت الموصوف من بين كل الأوصاف التي يصح أن تعرض عليه بصفة واحدة، بمعنى التفت، بمعنى أن زيد كاتب ليس فيه إلا صفة الكتابة، فأي صفة أخرى لا تعرض عليه. وهذا ليس لنا كلام بعمر، عمر قد يكون كاتبا وشاعرا وغير ذلك، فأنت قصرت حقيقة هذا الموصوف على هذه الصفة بحيث لا يتعداها إلى غيره، فلا ينوجد فيه غيرها. وأما بالعكس التفت، قصر الصفة على الموصوف وهي أن تقول زيد كاتب لا عمر، بأن تخصص هذه الصفة من بين كل من يصح أن يتلبس بها، تخصصها بزيد بمعنى أن هذه الصفة قد قصرتها على الموصوف فلا تتعدى زيدا إلى غيره، فغير زيد ليس كاتبا، ولا يمنع أن يكون نفس زيد كاتبا وشاعرا وغير ذلك، وهذا بخلاف الأول. فالقصر حينئذ نحوان، قصر للصفة على الموصوف وقصر للموصوف على الصفة. طيب قصر الصفة على الموصوف المقصور ما هو؟ قصر الصفة على الموصوف المحصور ما هو؟ مظبوط. وقصر الموصوف على الصفة الموصوف شاء؟ طيب إذا اتضح ذلك فاعلم أن المقصور دائما هو الذي يجب أن يكون متقدما. ولذلك أنت ماذا تقول تفل؟ زيد كاتب أي لا شو؟
زيد كاتب.
حينما تريد أن تقصر إنما زيد كاتب
لا عمرو.
كيف؟
إنما زيد كاتب لا شعر. إنما زيد كاتب لا شعر. إنما
زيد
شاعر. إنما زيد شاعر لا شو؟
لا كاتب.
لا كاتب. فإذا أرى هذا في التفت إنما زيد كاتب لا شاعر، هذا من قصر ماذا؟ هذا من قصر الموصوف على الصفة، لأن المقصور هو الموصوف فهو الذي تقدمه. طيب فلو أردت أن تقصر الصفة على الموصوف ماذا تقول؟ إنما شاعر زيد لا عمرو. ليش؟ لأنه إن ليش تقدم؟ لأن المفروض أنك تشك في أن زيد هل يلحقه حكم الشاعرية أو لا، وأن عمرو هل يلحقه حكم الشاعرية أو لا. فأنت ماذا تنتظر حقيقة؟ الحكم بإلحاق زيد بالشاعرية وعمرو أو لا؟ فتقول إنما شاعر زيد لا عمرو، يعني ليس شاعرا، ليس شاعرا، ليس عمرو شاعرا. شاء؟ فالمقصور ينبغي أن يكون دائما هو المتقدم. فلو كان المراد أو الغرض من الجملة الإسمية هو بيان انحصار الخبر، يعني بيان انحصار الخبر يعني قصر الموصوف على الصفة. ليش؟ لأنك تقصر الموصوف على هذا الخبر، يعني تحصره بهذا تحصره بهذه الصفة التي هي خبر لا مش هذا معنى بيان انحصار الخبر، أن المبتدأ يعني الموصوف مقصور على هذا الخبر، يعني أن الخبر منحصر بهذا المبتدأ. كيف؟ لا نعم بلا شك، ولكن إذا كان لا تفهم، إذا كان الغرض الآن إذا الغرض بيان انحصار الخبر يعني بأن تقول إنما زيد كاتب لا
شاعر،
إنما زيد كاتب لا شاعر، فلو قدمت لأوهم ذلك بيان انحصار المبتدأ. إنما شاعر تفت إنما شاعر زيد يفوت يعني يتفوت الفائدة، إنما شاعر زيد تصبح هكذا شاء تفت. الآن حينما نقول إنما زيد شاعر أي لا شو؟ أي لا كاتب. فلو قدمنا وأخرنا لأوهم ذلك أو لأدى ذلك إلى الالتباس، لأنه يلزم حينئذ أن ينتقل الحصر من حصر من قصر للصفة إلى الموصوف على الصفة إلى قصر للصفة على الموصوف، هو خلاف الغرض، مع أن كلا من القصرين يؤتى به لإفادة فائدة مبينة للفائدة الأخرى. واضح شو صار المراد؟ هذا هو المعنى، القصر على نحوين والمقصور دائما يجب تقديمه. ليش؟ لأنه لو لم يجب تقديم المقصور دائما لأدى ذلك إلى الالتباس، لأنه لا يعلم حينئذ أنه هل من موارد أن هذا المثال هل هو من موارد قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة. فلو كان أصل التركيب إنما زيد شاعر فلا يجوز تقديم والتأخير، فلا يقال إنما شاعر زيد، لأنه يقع الالتباس حينئذ. إذ التركيب الأول من موارد قصر الصفة على أو قصر الموصوف على الصفة، والثاني من موارد قصر الصفة على الموصوف، فيلزم الالتباس في المعنى. واضح؟
إنما شاعر زيد لا كاتب.
إنما
شاعر زيد لا
كاتب. إنما شاعر
زيد لا كاتب.
هذا التركيب غلط. طيب
شيخ ليش؟ هو قد يكون الوصف
إنما زيد تفت، إنما زيد شاعر، إنما زيد يعني أنت تريد أن تخصص زيد، يعني ما كأنك تقول ما زيد إلا، هذا هو المعنى. إنما زيد يعني ما زيد إلا شاعر، يعني لا نفيت عنه كل شيء إلا الكتابة، فقد نفيت عنه الشاعرية. شاعر؟ طيب، فتقول إنما زيد كاتب لا شاعر. وحينما تقول إنما شاعر زيد يعني كأنك تقول ما شاعر إلا زيد، فكأنك قد نفيتها عن غيره، عن غير زيد، فغير زيد ليس بشاعر، فتقول لا عمر.
ومرة يكون الوصف هو المبتدا والذات هي الخبر،
ما عندي مشكلة أنا بالوصف والذات ما عندي مشكلة، ما يهمني أن المقدم بقواعد اللغة دائما المقدم هو المحصور. واضح صار؟ أو عفوا المقدم هو المقصور عليه، المقدم هو يعني الذي تقصر عليه الصفة. أنت تقول إنما زيد كاتب لا شاعر، فزيد قصرت عليه الشاعرية بمعنى أنه لا يتعداها إلى غيره، فلا يكون كاتبا أو غير ذلك. طيب قال وكذا عفوا ومنها قصد بيان انحصار الخبر. شو يعني انحصار الخبر؟ قال أعني انحصار جملة ما للمبتدأ، يعني كل ما يصلح أن يكون خبرا للمبتدأ فإنك تحصره بخبر واحد. انحصار جملة ما للمبتدأ من الأخبار التي يصح فيها النزاع فيما ذكر. ليش قال يصح فيها النزاع؟ هذا إشارة إلى القصر الحقيقي والقصر الإضافي، هذا يأتي في محله. طيب أعني انحصار جملة ما للمبتدأ من الأخبار التي يصح فيها النزاع فيما ذكر، يعني في هذا الخبر الذي ذكر. واضح؟ طيب يعني حينما تقول إنما زيد كاتب فكأنه قد وقع النزاع في أن زيد هل تلحقه الكتابة أو لا، وهل تلحقه الشاعرية أو لا، وهل تلحقه غيرها من الأوصاف أو لا، فهذه الأخبار التي وقع النزاع في أنها تلحقه أو لا تلحقه فأنت تخصص حينئذ، فتقول إنما زيد شاعر، فالشاعرية وقعت خبرا، هذا معنى بيان انحصار الخبر. ها هنا كما إذا قلت إنما زيد شاعر في الرد، التفت في الرد على من يعتقد ماذا؟ مش على من يعتقد أن عمر شاعر أيضا، في الرد على من يعتقد أن زيد ليس بشاعر، في الرد على من يعتقد أنه كاتب وشاعر. هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه قصر إفراد. ليش؟ لأن المتكلم يفرد للمخاطب ماذا يعتقد؟ يعتقد أنه كاتب وشاعر، فأنت تفرد له فتقول، يعني تمضي إحدى الصفتين وتأبى عن الأخرى. طيب، أو من يعتقد أنه كاتب لا شاعر، هذا نسميه قصر قلب، لأنه يقلب اعتقاده، لأنه كان يعتقد بأنه كاتب فأزلت له هذا الاعتقاد وقلت له إنه شاعر، بقي عندنا قصر، ما هو؟ قصر التعيين، وهو أن يكون عالما بإحدى الصفتين ولكن يجهل، يعني يعلم بأنه إما كاتب وإما شاعر ولكنه يشك، فأنت تعين له إحداهما فتقول إنما زيد كاتب لا شاعر أو شاعر لا كاتب. واضح صار؟ طيب، وقد يستفاد الحصر بإنما كما قد ذكرنا، وقد يستفاد بإلا، يعني كما يستفاد بإلنا ما يستفاد بإلا، وقد يستفاد بإلا بعد النفي حينما تقول نحو ما زيد إلا شاعر، فهذا قصر للموصوف على هذه الصفة بحيث لا يتعداها هو إلى غيره، بخلاف ما شاعر إلا زيد فإنه قصر للصفة على الموصوف بحيث لا تتعداه إلى غيره. واضح صار؟ فالخبر المحصور بإنما يجب تأخيره، المحصور إذن المقصور عليه ماذا يجب؟ يجب تقديمه. واضح؟ لأن تقديمه يوهم انحصار المبتدأ حينئذ، يصبح من موارد إنما شاعر كاتب لا عمر، كما إذا قلت إنما شاعر زيد في الرد على من قال تفت أما شاعر فزيد وعمر، يعني للرد على من اعتقد بأن هذه الصفة تنوجد في زيد وفي عمر، فأنت ماذا تعمل؟ تفرد أيضا هذا قصر افرض، لكنه من النوع الآخر من القصر. واضح؟ أو فعمر لا زيد، يعني أو للرد على من اعتقد بأن الشاعر من هو عمر لا زيد، فهذا قصر ماذا؟ قصر قلب صح؟ وأما الخبر المحصور بإلا بعد النفي فتقديمه مع إلا لا يضر بمعنى الكلام. ليش؟ التفت، وأما الخبر المحصور بإلا بعد النفي فتقديمه لا مع إلا لا يضر بمعنى الكلام. ليش؟ يأتي ومع ذلك ألزموه التقديم والتأخير يأتي، والحمد لله.